أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، جزاك الله. يذكر الآن المصنف يذكر مطلبا جديدا متعلقا بولاية عدول المؤمنين. احنا بالأمس خرجنا عن ولاية عدول المؤمنين، رجعنا لمن؟ لولاية الفقيه، وناقشنا مطلب من باب قضاء ما في الذمة، واليوم رجعنا المطلب الأصلي للأداء بعد عفنا القضاء. مطلبنا الرئيسي كان ولاية عدول المؤمنين، وهالشي مصنف يقول بعد اكو هم كلام بها او اكو بحث او اكو مطلب جديد. يلا، المطلب هو انه في ولاية الاب والجد، الاب والجد لعدول المؤمنين، لا فنحكي على الاب والجد شوية منهم. في ولاية الاب والجد قلنا انه لا تشترط المصلحة والغبطة، مو تذكرون؟ اهم شيء انه الاب والجد عندما يتصرف باموال الصغير كل لا يوقع المال في المفسدة، او لا يوقع الصغير في المفسدة، فهناك لم نشترط المصلحة او ما يعبر عنه بالغبطة. اهم شيء شنو؟ ان لا توجد مفسدة بالتصرف، وهو هذا الامر هو يسهل على الاب ان يتصرف. فرق بين أن يقول له تعال لازم تصرف إلا مصالح، لازم يبيع إلا بربح، أو تقول لا أهم شيء لا توقع وين في المفسدة، بعد يقدر يبيع بثمن المثل، مو تذكرون؟ فهو يعطي مساحة للتحرك أفضل. هذا الكلام وين؟ هناك ذكرناه وخلصنا منه. وين يعني؟ هناك في بحث ولاية الأبي والجد. نفس السؤال ونفس المطلب راح نبحثه في ولاية عدول المؤمنين، مو نفس النتيجة، نفس السؤال، نتيجة هناك قد تختلف، الله العالم. شنو سؤالنا؟ انه هل تشترط في ولاية العدول تشترط المصلحة في تصرفاتهم بالنسبة مثلا هم تصرفوا باموال اليتيم، العادل تصرف بمال اليتيم؟ فيسأل العادل، يسألك يقول لك سؤال، اذا تصرف في مال اليتيم باعتبار ولاية عدول لازم احصل مصلحة لليتيم، فلازم ابيع بالربح. لو يجوز لي التصرف بما لا يكون فيه شنو؟ مفسدة، فيجوز البيع بمن؟ بثمن المثل. لو لا والله تقولي بعد حرية أكثر، يقول شنو الحرية اللي تريدها بعد؟ يقول لو يجوز لي مطلق التصرف ما دام تصرف بالنتيجة شنو؟ عقلائي، حتى وإن كان شنو؟ أدى في بعض الحالات علما للخسارة، بس هو عقلائي. يعني أنا لو فلوسي بالحقيقة، هو يحكي هذا العادة، لو فلوسي اشتري بها هاي الحاجه او ابيع بها هاي، يعني لو يعني في السوق، احنا في السوق نبيع ونشتري، اكو احتمال خساره، اكو احتمال ربح، اكو احتمال تساوي، هاي لو فلوسي. فكيف اذا فلوس اليتيم؟ انا هم في الحقيقه اعاملها مثل ما اعامل فلوسي، انه لو جاءتني صفقه من الصفقات وبيع من البيع ابيع، قد يحصل شيء الخساره، قد يحصل الربح، قد يحصل. فأنتوا إذا تقولون لا تبيع إلا عند إحراز الربح أو عند إحراز التساوي، ما يتقيدوني، بخلاف ما لو تقولون شنو؟ أنت أهم شيء لا تتعمد الإيقاع في المفسدة، أو لا تتعمد كذا، لا يصير تصرفك من عقلاء، لا يصير غبن. قل لا والله مو غبن، مثل فلوسي، لو كان فلوسي أنا أبيع وأشتري هاي السلعة أبيعها وأشتريها، قد تحصل خسارة. المهم، واضح السؤال؟ هل يشترط في تصرف العدول المصلحة أم لا؟ أم يكفي عدم المفسدة أم يقر قيل بالجواز. الظاهر قول الأخير هذا ما أنه يجوز له كل تصرف منفي هنا، لكن سيدور الأمر بين احتمالين، هل يشترط المصلحة أم يكفي شنو عدم المفسدة. يقول المصنف يسأل هذا السؤال، ثم إنه هل يشترط في ولاية غير الأبي والجد اللي هم العدول يسميهم، هل يشترط ملاحظة الغبطة يعني المصلحة لليتيم أم لا؟ أم لا يعني يكفي عدم المفسدة. ذكر الشهيد يعني الأول في قواعده، كتاب اسمه القواعد والفوائد، ذكر أن فيه يعني في اشتراط المصلحة وجهين يعني متردد. إذن الشهيد الأول لم يبت في المسألة في تعبيرنا المعاصر عند احتياط وجوبي بمن بأن أكو مصلحة، احتياط وجوب قال تحتاط وجوبا بأن كل تصرفك بمصلحة، ما متأكد مو فتوى، مو يقول قلت يجب، مو شايف على الواحد متأكد ومفتي يجب أن تكون يشترط أن تكون هناك مصلحة، لا متردد، وأكيد عندنا تردد وين نروح، نروح للأحوط، فيكون الأحوط وجوبا تعبيرنا المعاصر أن يكون التصرف فيه مصلحة. ليش شيخنا أيها الشهيد الأول لماذا أنت متردد؟ واضح أنه قد يقال من جهة أنه عندنا أدلة ظاهرها اشتراط المصلحة كقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هاي إلا بالتي أحسن بينه يعني يكون تصرفك أحسن من غيره والمصلحة أحسن من أحد بالمفسد. هذا احتمال، هذا وجه خلينا نقول به من اشتراط المصلحة. من جهة أخرى هو هذا عدول المؤمنين هم عبارة عن نواب عن الأب والجد، المفروض النائب لا يزيد ولا ينقص عن الملوك المفروض إلا ما دل الدليل، فإحنا بالأب ما لم نشترط المصلحة، المفروض لا نشترط في نائبه أيضا شنو المصلحة إلا بدليل، ما عنده دليل إلا هاي الآية وهاي الآية يمكن توجيهه، المهم يبقى شنو المسألة توجه الآية لو ما توجه الأحسن بمعنى الحسن لو بمعنى أفعل التفضيل ما ندري. واحد ما يفتي فتوى قاطعة يحتاط، هذا رأي من الحدث، رأي الشهيد الأول في قواعده يقول فيه وجهين يعني بس ما أن فيه وجهين يعني لم يختار ولم يرجح إلا من باب الاحتياط، إحنا سمينا احتياط وجوب. هذا رأي شيء. يقول المصنف لا إحنا إذا عرفنا الشهيد، إذا تركنا الشهيد الأول وذهبنا إلى بقية العلماء لا نجد اتفاقا منهم على اشتراط المصلحة، والجماعة يعني عندهم إجماع سميها شهرة. لهذا يقول ولكن ظاهر كثير، مو واحد اثنين، كثير من كلمات الأعلام ظاهرها أنه لا يصح يعني التصرف من عدول المؤمنين إلا مع المصلحة، جازمين الجماعة مو متردين مثل الشهيد، بل في مفتاح الكرامة للسيد العاملي. طبعا شنو رأيكم بالفقيه الذي يكثر من الاحتياطات؟ هذا مدح له من الجانب العلمي مو من الجانب الأخلاقي والجانب الورع، يسميه من جانب الورع والأخلاق جيد، وطبعا أكيد اللي يكثر الاحتياطات هذا ورع، لكن علميا علميا تقييمك إلى علميا أكثر الفقيه اللي يكثر الاحتياطات تعتبر نقطة إيجابية له علميا لو نقطة سلبية علميا؟ لا تروح للجوانب الأخرى، الجواب لا، ما علميا هو في الحقيقة نقطة ليست لصالحه، لأن معنى أنه يحتاط أنه لم يستوضح الرأي الفقهي، ومعناه أنه متردد مثل الشهيد، متردد إيش فيك متردد؟ متردد يقول ما أعرف الوظيفة، يقول لما تعرف وحده بعد ذاك ما تعرف وبذاك ما تعرف وبذاك ما تعرف، وانت عندك 50% من آرائك الاجتهادية هي احتياطات، لا الظاهر هواي ما تعرف انت وهواي هذا يأثر على مستواك الاجتهادي، فإذا أكو غيرك ما عنده احتياطات هواي في الحقيقة احتمال الأعلمية هناك أكثر من احتمالية، هذا كل احتمالات. أما مثل السيد الخوي شنو فرق شنو ميزة السيد الخوي؟ السيد الخوي يكثر الاحتياطات بس ما يأثر بعلمية تدريه، شنو السبب؟ سبب انه السيد الخوي يقول اني تردون علميتي روحوا للبحث الخارج، بالبحث الخارج ما عنده احتياطات، بالرسالة العملية اللي هو مقام إفتاء أدوى احتياطات. فأني جمعت الأمرين من جهة العلمية، علميتي ما تأثرت بالاحتياطات، لأن أنا علميتي وين أبرزها؟ بالبحث الخارج. والبحث الخارج ما عندي احتياطات، أدي حكي واضح جدا واضح، أقول الكتاب طاهر، هذا دليل كتابي طاهر، بعدين بوهي أقول ما أدري شنو الآراء عنده، آراء قوية يعني وين، بس على مستوى شنو؟ مستوى البحث الخارج. من يجي بالفتوى يبرز جانب الورع اللي عنده، لهذا الاحتياط عنده سيد أخوه جانب إيجابي لو سلبي، إيجابي فقط ما عنده سلبي، لأن السلبي الوحيد هو احتمال يأثر على علميته، لكن هو يقول لك علميتي لا تلقاها بالرسالة، علميتي أنت ولا بالرسالة، علميتي دولها وين؟ في البحث العلمي اللي هو البحث الخارج. لهذا السيد الخوي احتياطاته ما تأثر عليه، حتى وإن قيل عن السيد أنه كثير الاحتياط يقول كثير الورع، أما علميته ما يأثر، لكن لما تتقالك فقيه على مستوى الفتوى هو آسف على مستوى البحث هو أيضا كثير الاحتياط. هذا نقطة سلبية وليست إيجابية، هاي ملاحظة نرجع لمحل بحثنا. يقول المصنف بل ترقى المصنف مو ظاهر كثير منهم، لا لا مو بس الظاهر، بل في مفتاح الكرامة للسيد العاملي هالعبارة، يا عبارة أنه يعني أن اشتراط المصلحة في التصرف إجماعي. صار إجماع، قبل شوية قلنا ظاهر كثير، هاي المرة صار مو ظاهر كثير، صار شنو؟ إجماع، صار أحد الأدلة. يقول السيد العاملي في مفتاح الكرامة أنه إجماعي، وأن هاي وأن من تتمة كلام السيد العاملي وليس من كلام المصنف، أنه إجماعي، وأن الظاهر من التذكرة يعني من العلامة في باب الحجر الظاهر كونه يعني كون اشتراط الغبطة والمصلحة اتفاقيا بين المسلمين، هم مو بس بين الشيعة، هذا هم صار أرقى بعد، لأن الحجر اللي قبله كان إجماع، يعني إجماع إجماعنا إحنا علمائنا، لا والله شو بالتذكرة كما ينقل السيد العامل يقول بالتذكرة عبارة تقول إجماع بين المسلمين، بعد صار من أقوى الأدلة إذا تم هذا الإجماع. انتهى كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة. المصنف يعلق يقول بعد أضيف، أنا أضيف للسيد العاملي أكمل وقوي كلامه، وعن شيخه الها علي من عايدة شيخ صاحب مفتاح الكرامة، يعني شيخ السيد العاملي المراد به هو الشيخ كاشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء، له شرح مخطوط مع الأسف على منه على قواعد العلامة، لهذا قال وعن شيخه اللي هو الشيخ كاشف الغطاء شيخ سيد العاملي في شرح القواعد. القواعد إذا أطلقت يراد بها يا قواعد، قواعد العلامة هاي جت فترة صارت هي محق الدرس والتدريس محق التعليقات والحواشي إلى أن هجرت قريبا وصار مكانها الكتب الأخرى، لكن لا كانت في وقتها كتاب القواعد كتاب مهم يعني جدا. المهم كان يا عالم يجي يبرز جانب علمية كذا يسوي شرح القواعد يسوي كذا، حتى الشهيد الأول له شرح. المهم فهنا من اللي شرح اللي هو الشيخ كاشف الغطاء، وعن شيخه في شرح القواعد أنه يعني أن اشتراط المصلحة والغبطة في تصرف العدول ظاهر الأصحاب، يعني هذا أضيف عن أضيف لكلام السيد العاملي، أضيف كلام منه، أضيف كلام الشيخ جعفر أيضا بعد، وأضيف لهم منه، وأضيف للشيخ الطوسي والسيد ابن إدريس وين حق ما ذكروا يا شيخنا يا مصنف، ما ذكروا لا الشيخ الطوسي ذكر هالموضوع ولا ابن إدريس، قال لا لا ذكروا بس بطريقة سميها الأولوية سميها الفحوة، يقول له جيد شلون ظل ذكروها، قال هم حكوا على الأب والجد كما تقدم، صدق تقدم رأيهم أو رأيهما في هاي المسألة، وضح أوضح لك الشيخ الطوسي والسيد ابن إدريس عندما بحثنا الأب والجد اشترط في تصرف الأب والجد المصلح، بينما كان المشهور شي يقول يكفي عدم المفسد، هم الوحيدين أو ما الثالث لهم، قالوا لا نشترط المصلح، فواضح بعد إذا هم في الأب والجد اشترطوا أكو مصلحة، مع أن الأب والجد قريب لهذا الإنسان اليتيم، إذا أبوه موجود ما يصير يتيم اللي سميه الصغير، الصغير إذا أبوه موجود الشيخ الطوسي يقول له أنت أبوه حتى إذا أنت أبوه المصلحة، فكيف بالشيخ الطوسي إذا تصرف مع شخص غريب وليس قريب علما للصبي، هو من باب أولى سوف يفترض عليه شنو أن يكون هناك مصلحة، هذا مع وجه الأولوية. يقول وقد عرفت، يقول المصنف الشيخ الأنصاري قدس سره، وقد عرفت تصريح الشيخ بعد الشيخ إذا أطلق يراد به أسر، والحلي الحلي أيضا إذا أطلق يراد به ابن إدريس، وقد عرفت تصريح الشيخ والحلي بذلك، يعني باشتراط المصلحة حتى في الأبي والجد. هي ماكو حتى، هم اشترطوا في الأب والجد، بس احنا نسوي هاي الحتى من باب شنو؟ من باب الأولوية. واضح؟ إذا الدليل الأول على اشتراط المصلحة شنو صار عندكم؟ صار إجماع على الأقل والشهرة، الحمد لله. ها صار دليل أول. بعد عند الدليل الثاني قال ويدل عليه، يعني على اشتراط المصلحة، بعدما عرفت من كذا. ها شلون جاب دليل ثانوي بعدين. المهم الدليل الثاني إذا صار دليل هو جيد، هو دليل. الدليل الثاني على اشتراط المصلحة إنه الأصل هو عدم ثبوت ولاية أحد على أحد. خرجنا من هذا الأصل في فرد، هذا الفرد اللي نخرج عن الأصل فرد مشكوك لازم متيقن شو دوره، يا فرد اللي نخرج به عن الأصل ونضرب الأصل معه، هو لازم يكون فرد تيقن. أما الفرد المشكوك ومن دخله عن الأصل ندخله، نخرجه العفو عن الأصل لو ندخله بالأصل. واضحة لكم المسألة؟ واضحة، بس جزء بعضكم ما متصور. هذا اللي ما يتصور أكيد ما راح يحكم، ما راح يصدق. فالذي يخرج عن الأصل هو الطهارة، والذي يخرج عن أصالة الطهارة ما ثبت عينا واقعا أنه نجس. أما إذا هذا ثوب والله ما نجس لو طهر، هذا يخرج عن أصالة الطهارة؟ لا، هذا وين يكون؟ فالمتيقن هو اللي يخرج، أما المشكوك لا يزال داخل. وين؟ فنجنا تصرف مع مصلحة، تصرف بدون مصلحة. التصرف مع المصلحة من العادل، هذا ثبت لدينا بالدليل، وهذا القدر متيقن، ثبت بالدليل أنه خارج عن أصالة عدم ولاية أحد على أحد. ثبتناها بالدروس السابقة من ثبتنا الولاية لعدول المؤمنين، فقلنا ولاية عدول المؤمنين ثابتة، إذن لهم الولاية فيخرج عن الأصل. بس يا عادل اللي يخرج ولاية يخرج عن الأصل، العادل اللي يصرف مع مصلحة لو اللي يصرف بدون مصلحة؟ اللي مع المصلحة هذا 100% خارج عن الأصل اللي ثبت الأدلة، فهذا له الولاية والأصل عدم الولاية، لكن هذا خرج بالدليل. والذي هو يتصرف بلا مصلحة نقول على الأقل يصير مشكوك. إذا صار مشكوك نرجعه للأصل. ما هو الأصل؟ الولاية أو عدم الولاية؟ عدم الولاية، هذا يعتبر دليل. يقول ويدل عليه بعدما عرفت من أصالة عدم الولاية لأحد على أحد، هذا الدليل اللي شرحته أنا. يدل عليه عموم، إذا هذا الدليل سمي ثلاثة مصاب ثلاثة. دليل الثالث هو هذا التمسك بعموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فيفهم من هذه الآية أن التصرف لابد أن يكون بغبطة وبمصلحة، والخطاب ليس موجها للأبي والجد فقط، هو أصلا يتيم، هو يتيم ما عنده أبو جد، خطاب موجه لعدول المؤمنين. جيد، بس شيخنا، أنا أسأل الشيخ، أسأل المصنف، شيخنا شنو معنى تقربوا؟ تقربوا يعني هذا القرب المكاني لو غير شيء مخاف؟ وضح لنا شيخنا. زين هاي أحسن، أحسن شنو أحسن؟ أحسن هي أفعل تفضيل لو بمعنى الحسن، وقد يقال إذا كان بمعنى الحسن ماكو بها بعد اشتراط المصلحة، مو شيء تقدم إنه أحسن أفعل تفضيل قد تأتي بمعنى ما هو بمعنى لا بمعنى ليس فيه تفضيل بل يراد به وجود الصفة حسن مو أحسن. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، لو تدعونني يدعونني إليه. السجن أحب يعني هو يحب ذات الأمر اللي راودوه ويحب السجن، بس السجن أحب. إيش تفهمه؟ لو هو شنو يقول يدعونني؟ هم دعوه إلمن، دعوه للفاحشة. فاشتفهم من النبي الله يوسف كان هم يحب الفاحشة شوية بس يحب السجن أكثر، فيقول يا رب ترى السجن أحب إلي، ولا في ناس نحبنا بس هذا أكثر. فاشتفهمون؟ لا لا، هنا أحب بمعنى أنه مو بمعنى أفعل التفضيل ذاك محبوب، هذا لا لا، بمعنى هو الذي أحبه فقط. واضح؟ فكذلك قد يقال انه احسن بمعنى حسن. علي اولى بالخلافة من عمر، اي اولى يعني شنو؟ يعني ذاك عنده اولوية. وعليهم عنده أولوية، بس هاي أولويته أقوى. هيك تفهمون؟ لا، علي أولى بمعنى أنه له الولاية فقط. وهكذا أدلة كثيرة أو نصوص كثيرة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. شفت؟ ماكو أولوية. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني هم الذين لهم الولاية. هيك يصير. لهذا الأقرب يمنع الأبعاد. المهم هسه هاي أمثلة تتناقش في الأمثلة المتبعة. مصنف شي يقول جيد، إذا كم سؤال سألت؟ أنا سألت المصنف كم سؤال؟ قلت له شيخنا شنو معنى تقرب وشنو معنى أحسن؟ وضحنا لأن قد يختلف الحكم باختلاف فهمهما. قال هسه فتحت موضوع. أنا هم راح أخوض بهذا. قال المصنف: وحيث إن توضيح معنى الآية على ما ينبغي. هذا التوضيح يقول المصنف لم أجده في كلام أحد من المتعرضين لبيان آيات الأحكام. شوفون حكي، يقول اللي تعرضوا لآيات الأحكام حتى في كتب مستقلة، وكتب مستقلة لبيان آيات الأحكام، فقه القرآن وغيره، الراوندي وغيره، يقول هم ما تعرضوا لهذه الآية، أو تعرضوا لها بس ما تعرضوا لبيانها، وأنا عندي بيان جديد. على اللي يحب أن يكتب مواضيع جديدة أو مواضيع كذا يقدر يسوي، يجمع من المكاسب. هذا المكاسب اللي درسنا بس بضميمة المكاسب المحرمة وضميمة الخيارات، يعني كل كتاب المكاسب بأجزائه كذا يجمع رأي، يعني فهم وتوجيهات وتفسير، نقول الشيخ المصنف الأنصاري لآيات الأحكام. كم آية بحثه؟ وايد بحثنا آيات الأحكام. إذا تسوي بحث أطول تجيب بحث للروايات، شلون ناقش هواي، طلع تقولهم أكو شيخ الأنصاري إلى آيات أحكام، يعني إلى تفسير لأكو. وين أكو؟ بنفس المكاسب، بس مع الأسف مبثوثة، ماكو واحد تصدي هذا التصدي وعنده. هسه مثلا هاي الآية المصنف يقول راح أبحثها، هذا أنت شو تسوي؟ تقتطعه تخليه وتروح بعد تبدي من البداية المكاسب لنهاية المكاسب. شكو آية بحثها هو المصنف وخاض بها، تجمعها سوي لها مادة جديدة اسمها شنو؟ آيات الأحكام في المكاسب مثلا، آيات الأحكام عند الشيخ الأنصاري مثلا، بحدود اللي بحثه. نفس البحث تقدر تسويه مع، مو بس مع الشيخ صاحب المكاسب، قد يكون كتاب صغير بالقياس إلى غيره. آيات الأحكام عند السيد الخوي، ايش قد تقدم السيد الخوي بعد عدة دورة فقهية كاملة، يعني استدلالي فقه، دوره فقهيه استدلاليه من اول كذا. يعني هسه اكو بعض الكتب ما بحثها، لكن اغلب الكتب الفقهيه بحثها. تسوي لك البحث هذا انه ايات الاحكام عند السيد الخوي، بس مجرد تقتطعها، بس كنت تتابع انت تقتطعها. هواي اول شيء تقدم لنا هاي ايات الاحكام، يعني وين اتوقع مين يجيب بالكم؟ لو فرضنا باكر عقبه واحد قال لك ابحث لي ايه لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، سوي لك بحث، انت ما يجيب بالك الشيخ الانصاري، ولا يجيب بالك المكاسب، ولا يجبال. أول ما تروح للتفاصيل تبحث، يجوز تأخذ نتيجة ما موجودة هنا وهي هنا موجودة بين يديك، كتاب المكاسب باحثة. يجب بالك أن السيد الخوي باحث هالآية وين؟ يجوز في كتاب لا بهم بالصلاة وين باحثة، بالجسم بالحجر بالجسم، واضح شلون؟ أما إذا واحد يجمعها هاي المواد ويقدمها كمادة جديدة، أنه أكو آيات أحكام للسيد الخوي، أكو آيات أحكام للشيخ الأنصاري، اكو تفسير روايه للروايات، وهم اكو بعض الروايات عليها المدار، بس ما اقول لك كل الروايات، بعض الروايات عليها المدار الفقهي، مثل مقبوله عمر بن حنظله، وين ما تروح يبحثون؟ بالقضاء بحثوها، بالاجتهاد والتقليد بحثوها، بولايه الفقيه بحثوها، يبحثون سندها ودلالتها وسندها ودلالتها. واحد منكم يقول هاي خل اخصم نزاع القوم بها، اجيب كل الكلمات فيها واشوف. وين تتوقع ان السيد الخوي باحثه؟ انت ما يجي، يعني حتى لا يجي بالك وين؟ كتاب القضاء الجزء تعب الدو، المصنف وين باحثه؟ لو واحد مثلا يجمع انه على الاقل السيد الخوي، بحث السيد الخوي حول هاي الروايه في عده مباحثه الفقهيه. فمطلبي يعني واحد يخليه في ذهنه، اللي يحب يكتب، اللي يحب يسوي بحوث مثلا. يقول المصنف: وحيث ان توضيح معنى الايه على ما ينبغي لم اجده في كلام احد من المتعرضين لبيان ايات الاحكام، فلا باس بتوضيح ذلك في هذا المقام. فنقول ان القرب مثل ما انا سالت شنو معنى القرب، قال خدمتك راح اوضح لك معنى القرب، وسالت سؤال ثاني شنو معنى الاحسن، لهذا المصنف راح يركز بحث القادم بس على كلمتين، يعني عبارتين، عباره معنى تقرب وشنو معناها، اما مال اليتيم ما هي واضحه، وراح يركز على منه على يا كلمه ايضا احسن شنو معنى احسن، من عده يفسر الايه بتفسيره هو بس يركز على الكلمتين. أنا عملت أن أثير هذا السؤال حتى بين لكم المصنف راح يبين لك لازم النقطتين. النقطة الأولى شنو معنى تقربوا؟ قال بها أربع احتمالات. هاي شلون؟ شنو معنى أحسن؟ قال بها احتمالين، وكل احتمالين بها احتمالين، خمسة أربعة. أربعة بأربعة بعد كسر، فيعني راح يصير عندك حصيلة احتمالات كثيرة، لأن في أحسن أربع احتمالات، في تقربوا هم أربع احتمالات، فاحتمالات تكون كثيرة حاصلة من ضرب أربعة في أربعة ماشي. فالفكرة هكذا. خلينا نشوف أول شيء ما هو احتمالات القرب. قال أن القرب في الآية يحتمل معاني أربعة. المعنى الأول لا تقربوا بالمعنى الساذج البسيط، وهو عفوه تركوه، لا تقربوا لا تقربوا له، تركوا مال اليتيم، هذا مال اليتيم تركوا. يعني مراد بالقرب الخارجي اللي هو في الحقيقة أضعف الاحتمالات. إيش يعني الآية تتكلم عن القرب الخارجي؟ يقول إيه مال اليتيم هذا لا تقربوا له عفوه، وإذا تريد تتقرب لك قرب لك شيء حسن أو أحسن. سيأتي شنو حسن واحد هسه خلينا نفسرها أحسن. إذا تريد تتقرب لهذا مال اليتيم عوفه، رجاء عوفه، لا تبلش بيه، لا تتورط بيه. إذا تريد تتقرب له تقرب لك بتصرفه أحسن أو حسن. فأسأل الآية أقول لها يا آية يا ربي هو القرآن، يا ربي ترك التصرف أنا أعتقد هو بمفسده، ولازم اني اتصرف. يقول ما عليك، اني اقول لك اترك مال اليتيم لا تعبث به. اقول له بس اذا تركت تركه مفسده. الايه تتعرض الى انه لابد ان شو اسمه، يعني كون الترك بمفسده والفعل افضل من الترك، عندئذ لابد من الفعل. لا، هي اصلا شو تقول لك؟ يقول لك لا تقرب. تعبير لا تقرب يعني شنو؟ يعني اتركه، سواء كان الترك به مصلحه، الترك به مفسده مو يهمك، مو شغلتك. حتى لو كان مفسده، ما دام انت مو انت اللي سويت المفسده، خليه يفسد المال، يصير حال الكلمه تلف القهري، حال انه اكو صاعقه من السماء حرقته، بعد يصير بدون افراط وتفريط. بالنتيجه انت ما عليك انت. اذا تريد تورط نفسك، هاي مثل اللقطه بالشارع، عوفه. تقول اذا ارد اشيله، يا اخي اذا اشيله كنت تلتزم به ما يترتب عليه، عوفه احسن لك. لا واحد له الا يشيل اللقطة بالشارع، يا اذا شلتها كنت تلتزم بلوازم، تعرف ورا التعريف ما ادري شو اسوي، شلت بيه. نفس الشيء مال اليتيم تركوه عفوه. تقول لي ايوه اذا لا والله مديت ايدي، يا اذا مديت ايدك كون انتبه، تصرفك لازم يصير احسن، اذا مو احسن حرام عليك. واضح شلون؟ فالايه ناظره الى شنو؟ الى التصرف الخارجي، وتريد أن تقول التصرف لابد أن يكون أحسن، أما الترك أحسن أو التصرف أحسن من الترك، ليست ناظرة له، إنما هي ناظرة إلى التصرف ألف وتصرف باء. يا هو الأحسن، يقول افعل تصرف، افترض تصرف باء أفضل من تصرف ألف، أفعل منه أنا أحسن شيء ما أتصرف، بس إذا أردت أتصرف أتصرف يا تصرف ألف لو باء، من هو الأحسن؟ باء. إذا تصرف باء لا تصرف ألف. يقول المعنى الأول مطلق التقليب، يعني مطلق التحريك، حتى تحريكه من مكان لمكان، فش لا تصرف لا تفعل، ليش حركته من مكان لمكان؟ هو مال اليتيم عوفك. باوع مطلق التقليب ومطلق التحريك، حتى لو كان هذا التحريك من مكان الى اخر، فاذا انا ممنوع من تركه لو لا شنو يقولون؟ لا ترك، ما عندك مشكله، انت مرتاح اصلا لا تركته. لهذا قال فلا يشمل، قوله تعالى لا تقربوا لا يشمل النهي، هذا النهي لا يشمل مثل إبقائه على حاله، لأن إذا بقيت على الحال النهي مو يمن الحمد لله. مثل قلت لك اللقطة بعد وجوب التعريف ما يشملني إذا أنا أصلا ما تورطت وشلتها. فلا يشمل مثل إبقائه على حال أو إبقائه عند أحد، الإبقاء ما عندك مشكلة فيه، بس الفعل إذا أردت تفعل لازم تفعل الفعل الأحسن من الفعلين المحتملين. هذا المعنى الأول، قلت لك معنى شوية ما معقول الآية تتكلم عنه. المعنى الثاني المعنى الثاني مراد بلا تقربوا شبيه بالمعنى الأول، لكن شيء يجي شيء يتكلم أخص، يعني أخص من عنده، هم نفس الفكرة، هم يقول لك أنا ترك ما أحكي عليه بس أحكي على الفعل، بس يا فعل يقول أتكلم من القرب. القرب قرب يتكلم عن التصرف الابتدائي والتصرف البقائي. يقول الآية تتكلم عن التصرف الابتدائي، ابتداءً عوف المال، فإذا أنت بدأت تتصرف وابتداء أردت أن تتصرف. الآية تقول لك أنت منها دخلت في هذا التحريم، لا تقربوا إلا بحالة واحدة، اقربوا هي حالة الأحسن. أنت تورطت وشلته، أي تورطت وحرقته، جيد. يجيك هذا النهي لا تقربوا إلا بحالة الأحسن، لكن هذا ابتداء. شنو فرق ابتداء عن بقاء؟ أما بقاء إذا تصرفت، بقاء إذا تصرفت، الآية بعد مو ناظرة إليك، لأن الآية ناظرة للقرب، وكأنه كان بعيدا عنك وشنو صار ثم صار قريبا. أما اللي هو قريب من بالأمس هو عندي أصلا، افترض واحد ما يدري بهاي الآية أو غافل عنها، واحد غافل عن الآية أو غافل عن الحكم، وجل الفقيه ومخلي الحاجة، مخلي فلوس اليتيم جيبه مثل متصرف، وجاي يسأل الفقيه شنو حكمي، قال له وفقا للآية. الاحتمال الثاني تقول لا لا تتصرف به ابتداء، تقول له الحكي هذا تصرفت وتصرفت ابتداء، وانا دخلت بمشروع وهذا المشروع الى مراحل، مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة ومرحلة رابعة، فشنو؟ قال له ابتداء انت كان ما يحق للتصرف الا التصرف الاحسن. قال له سويته بعد تورطت، احكي عن المراحل الجاية. شي جاوب الآية على المعنى الثاني؟ تقول ما انت بعد ما مقيد. وقوله تعالى لا تقربوا إلا بالتي أحسن مو شامل إليك، لأن ذاك شامل لمن؟ للتصرفات الأولية الابتدائية. أما التصرفات الثانوية مرة ثانية جاء تصرف، هو تقربت وتقربت بعد، تصرف الثاني والثالث والرابع هذا الآية ما تشمله، لأن الآية بها كلمة قرب، لم تقل لا تتصرفوا بمال اليتيم. لو قالت لا تتصرفوا بمال يتيم يشمل التصرف الأول والثاني والعاشر والمية موجي، لكن الآية ماذا قالت؟ لا تقربوا، فهي ناظرة للتصرف العاشر والتاسع، ناظرة للتصرف الأول للأول ابتداء فنسميها بقاء، افترضي غير شامل، هذا أيضا معنى ضعيف. يقول المصنف الثاني المراد لا تقربوا يعني وضع اليد عليه، شوف الوضع يعني ابتداء، وضع اليد على المال بعد أن كان هذا المال بعيدا عنه وكان الإنسان مجتنبا عنه، فالمعنى تجنبوا عنه ولا تقربوه إلا إذا كان القرب أحسن، لكن هذا يشمل البقاء لو ما يشمل؟ ها؟ قال فلا يشمل حكم ما بعد الوضع، بعد ما وضعت إيدك وتورضت بعد الآية ما تنهاك، لأن أنت نهيناك عن أصل القرب، أما إذا اقتربت فعش نسوي؟ واضح شنو؟ الآية الحكم لا يشملك، كلام واضح لو لا؟ واضح. جبالي مثال بس مو خوش مثال، بس هو بيه جانب فقهية مفيدة وبيه جانب مو حلو، نحكي له لا نحكي بيه جانب فقهية مفيدة قد يكون العوام غافلين عنه، بس هو شوية مخجل ما أدري شلون أحكي، يلا باعتبار مطلب علمي نحكي، بس هو هم يحكي على الابتداء والاستمرار إلى ربط. لا ريب أن الجماعة في أثناء في نهار شهر رمضان فيه مفطر، هذا منتهي من أنت مع العمد زين. لو أنه طبعا الجماعة هو مو يتحقق بالقذف والجسم، يتحقق بمجرد شنو؟ العلاج، مجرد الإدخال. فلو أنه نسي أنه صائم، وهي افترض هي هم ناسي، المهم بس على الأقل واحد منهم ناسي، نسي أنه صائم وتذكر أثناء الإدخال، شو يقولون؟ يقولون يجب عليه أن يخرج الذكر ويجب عليه الإخراج، لأن يعني أنت انتبهت أنك قاعد تفعل مفطر. بعضهم شو يعتقد؟ يعتقد يقول هاي بعد إحنا تعبير العام تنجسنا. بعضهم شو يقول؟ هاي بعد إحنا فطرنا بعد، أو على الأقل يقول أنا لا معذور معذور بعد. شو يقولون؟ يقولون مثل الأكلة، الأكلة إذا خليتها بحلقك وتذكرت أنك صائم شو تسوي؟ تبصقها مو هيجي؟ يجب عليه إخراج الذكر. يقول بعدني كل شيء لا قاذف لا كذا، يقول له إيه يجب عليه. لهذا لو هكذا فعل، قلت لكم مطلب شوي بس هو العوام المتأكد غافلين عنه، لهذا لو أنه أخرج ذكره وتذكر ثم أدخله مرة أخرى شو نقول له؟ نقول له الإدخال الثاني صار عليه كفارة وصار إفطار متعمد. يقول شو الفرق بين ذاك وهذا؟ نقول له إيه صار مثل هاي ياكل الأكلة ياكل الخبز الثانية متعمدا، واضح شنو؟ بس هو شو يصور؟ يصور انه الجماع المفضل هو الجماع اللي ينتهي بانتهاء الشهوة، يعني بمن؟ فهو يتذكر يقول شوف انا صايم، شفت صايم؟ ترتب الاثر؟ هو يستمر بالعدولة حتى غير أن تنتهي الشهوة وتنكسر الشهوة؟ لا، مش شرط تنكسر الشهوة، لأن نفس الإدخال هو مفطره. واضح الفكرة؟ إن شاء الله الفكرة واضحة. يذكرها السيد اليزدي في العروة الوثقى، يذكر هو هذا المثال. بس قلت لك أنا أعتقد أغلب العوام غافلين عن هالتفصيل هذا. الأمر الثالث، الاحتمال الثالث، شنو معنى؟ ها، شنو ربط المحل؟ شنو رباط السالفة؟ رباط السالفة، إذا قلنا أن النهي عن الجماع استمراري كما هو صحيح، فهذا مثل ما قلت لك يترتب هذا الحكم الذي كما يجب عليه الإقرار. أما إذا قلنا النهي مثل لا تقرب، النهي ابتدائي فيستمر بعد كمل ما شيء ما عندش واخر مطلب. شايف ايش من رباط مو حلو؟ الثالث، المعنى الثالث هو معنى لطيف من معاني لا تقربوا. شنو المراد بالمعنى الثالث؟ أن يكون المقصود لا تقربوا يعني مو القرب الخارجي هذا اللي فهمناه البسيط، قرب خارجي أحرك من الرجال، لا 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 مو هالشيء. شنو قرب خارجي؟ يقول يعني فهمنا من الاحتمال الأول ومن الاحتمال الثاني، حتى هذا التحريك حرام إلا التي أسف. الآن يجي تقول جاي تشرع من سبع سماوات تقول لا تقربوا مال اليتيم، تقول لا تحركون هالشيء؟ لا مولانا، تتكلم عن التصرفات الاعتبارية اللي احنا متوقع ان نسويها. المال شو نسوي به الاعتبارية؟ نبيعه ونشتريه ونأجره ونضارب به ماشي؟ فالمراد التصرفات الاعتبارية اللي نسميها عقود وإيقاعات، هذا المقصود. فالآية عندما تقول لا تقربوا مال اليتيم مو تقول عوفوه هذا تحركوا، شنو تحركوا؟ الحركة ايش بيها هي؟ وضع تحريكا من نالجاه شنو هو؟ هذا الآية تقول تحركوا اللي هو كان احتمال أول وثاني، مركز على استعمال التحرك الخارجي. لا مولانا مو هالشيء. الآية المراد بالقرب يعني لا تقربوه في التصرفات اللي هي تصرفات متعلقة بالأموال، اللي هي شنو تصرفات متعلقة بالأموال؟ تحديك من الإجابة شنو؟ لا، المراد التصرفات اللي متعلقة بالأموال اللي هي عقود وإيقاعات، تجون تبيعون وتشترون وتسوون مضاربة وتسوون إيجار وتسوون ما أدري باقي التفاصيل في الأموال الموجودة في المعاملات، هذا هو لا تقربوا. إذا المراد لا تقربوا ليس هو التحريك الخارجي، بل ما يشمل التصرفات الاعتبارية اللي سميتها أنا العقود والإيقاع. أيضا حتى إذا كان انتفاع، نعم انتفاع، ما يصير ينتفع به الإنسان بس يكون ينفع به اليتيم أما مال اليتيم. أي هم نسل. كل هاي التصرفات الاعتبارية اللي بيها تصرفات في المال هو كلها ما يصير إلا بالتي هي أحسن. بس أكو نقص بهذا الوجه الثالث، النقص اللي بيه انه هم بفكرة تقربوا يعني الفعل، يعني شو تقول الآية؟ تريد تقول لا تبيعون البيع رقم ألف، إذا كان البيع رقم باء أحسن، ما يصير تختارون ألف، كنت تختارون يا بيع باء. لكن لا تريد أن تقول الآية اختاروا البيع، يعني شنو مرة ترجيح البيع على البيع اللي احنا نسميه فعل على فعل. فالآية هي واضحة أنها بصدد تقول لا تفعلوا الفعل اللي هو يفعل هنا الفعل الاعتباري، لا تفعلوا الفعل الاعتباري إلا إذا كان هذا الفعل الاعتباري كالبيع أفضل من هذا الفعل الاعتباري كالبيع الخاثان. هذا البيع بمية يحصل لنا 100 ربح، هذا يحصل لنا 90، أكيد الأول أحسن. فناظر الآية إلى شنو؟ إلى الأحسنية بين فعل وفعل. أما لو كانت الأحسنية بين فعل وترك، يقول المصنف الآية مو ناظرة، يعني وفق الاحتمال الثالث الآية مو ناظرة إلى كون الفعل أفضل من الترك، بل الآية ناظرة إلى كون الفعل أفضل من الفعل. فتريد أن تقول يعني أسأل الآية أقولها أنا أريد أتصرف، أريد أبيع، بس أريد أبيع بيعين، بيعي يربحني 100 هذا ألف، وبيعي يربحني 50 هذا باء، يا هو يقول هذا الفعل الأول والفعل الثاني، الفعل الأول أفضل، قدم الفعل الأول. أما لو قلت للآية المال هو موجود، أتركه أحسن لو أفعل؟ طبعا إذا فعلت وبعت بيعه يحصل لي دينار، إذا تركته ما يحصل دينار، أترك لو أفعل؟ يقول لي شنو هذا؟ قاعد تقارن لي أنت بين فعل وترك. الآية تتكلم عن المقارنة والأحسنية بين شنو وشنو؟ بين فعل وفعل. فالآية على الاحتمال الثالث ناظرة إلى الأحسنية بين فعلين وجوديين، مو بين فعل وترك. وكأنك إذا قلت للآية إذا كان الفعل فعل واحد أحسن من تركه، الآية هم تقول لا تقربوا، تقول لا هذه الآية غير شاملة لهذا المورد، لا تقول لك افعل، مو لأن ليست بصدد ترجيح الفعل على شنو؟ على التالف في أن تقول اقرب تقربه، القرب يعني فعلة فعل ينفلاهما قرب، تختار الفعل اللي هو أحسن. أما الترك ما يسمى قرب، هو الترك عدم القرب أصلا، واضح شلون؟ هذا احتمال. الثالث منها سأحكي الاحتمال الرابع. الاحتمال الرابع يعالج هالمشكلة. شو يقول الاحتمال الرابع؟ يقول لا، الآية تشمل حتى المقارنة بين الفعل والترك، لهذا لو كان الفعل أفضل من الترك. على الاحتمال الثالث يقول لي لا يجب عليك الفعل ويجوز لك الترك وماكو مشكلة. على الاحتمال الرابع يقول لا، شوف يا الأحسن، الفعل أحسن للترك. أقول له الفعل، يقول ما يصير تترك. شوف الاحتمال الرابع يحرم عليه الترك إذا كان الترك شنو؟ بمرجوحية. بينما الاحتمال الثالث ما يحرم الترك، يقول لك إذا تركت أنت سالم ما عندك مشكلة. واضح المطلب لو واضح بعد الترك؟ واضح حسان شرحت الثالث والرابع. الرابع نفس الثالث بس بها الميزة، يا ميزة إنه هو يقارن حتى بين الفعل والترك. الاحتمال الثالث يقول لا، انت اذا تركت المال انت مرتاح، لا عليك وجوب ولا عليك تحريم اذا تركت المال حتى لو كان الفعل افضل منه، لكن اذا فعلت فعندك افعال كثيره وجوديات كثيره كنت تختار منها هو الاحسن. الاحتمال الثالث يقول اذا تركت انت مرتاح ما عليك وجوب. الاحتمال الرابع ايش يقول؟ يقول حتى تركت يجوز وحرام. لا والله ورطه، يقول لي ورطه، كون دائما تنتبه الفعل احسن لو الترك احسن، فاذا لقيت انه الفعل احسن بيه هسه، اذا لقيت الترك احسن اترك هسه، لهذا الترك على الاحتمال الرابع قد يكون محرما وقد يكون واجبا، بينما على الاحتمال الثالث الترك دائما شنو؟ مو احسن، الترك دائما جائز. واضح شلون؟ واضح المطلب؟ هذا الاحتمال الثالث والرابع. واحد منكم يقول الاحتمال الثالث هو نفس الرابع بس بطريقه تلقيح المناط. شلون؟ اول شيء شنو الاحتمال الثالث؟ قلنا الاحتمال الثالث يقول الفعل اللي تختار، اذا فعلت فعل وكان عندك ذهنك اكثر من فعل، بيع الف بيع باء بيع جيم، كلها افعال مني، اختار يا فعل الاحسن. بس الترك ما قلنا لك الفعل لازم احسن من الترك، ما نربط. قد يقال انه الاحتمال الثالث يشمل حتى الترك، فيقول لك اذا كان الفعل افضل من الترك فيجب عليك فعل ويحرم عليك الترك. الثالث نفسه يقول شو الثالث يدل على هذا؟ يقول يدل عليه لكن مو بصورة مباشرة وبالتعبير، مو بالدلالة المطابقية، بها طريقة بطريقة تنقيح المناط. يا بها شو تنقيح المناط؟ هذا اصطلاح سني، هذا أصلا لما الجماعة السنة بتكروا أبو حنيفة وربعة. تنقيح المناط حاصله، المناط يعني الملاك، المناط هو الملاك، تنقيحه يعني تشخيصه شلون استخراجه. فمثلا اقول لك هو ليش الله حرم الخمر؟ ما ادري يعني غير ملاكات ما اعرفه. لا ابو حنيفه يقول سهله بس شوي عليك، لا تأيس يا ابو، ما أيست يا ابو حنيفه، شلون الله حرم الخمر؟ يقول يبي احتمالات. لو الله حرم الخمر لحمرته، خمر اذا هو احمر هذا محتمل؟ يقول لا، هو اكو عصائر حمراء ما حرم. يقول اذا ليس الحرم. هو الخمر شو العباره؟ الخمر عباره عن سائل احمر، شنو بعد صفاته؟ مسكر، متخذ من العنب، ما كذا افترض يجمع لكل خصائص الخمر بخمس خصائص ويصفطهن واحده واحده. يقول كونه احمر سبب للتحريم، مقنع عنده؟ لو كان كونه احمر سبب للتحريم لكان كل عصير احمر يحرم، وهذا واضح انه مو صحيح. الرمان عصير احمر، كونه سائل هو اللي خلاه يصير حرام والا حرمت كل السوائل. كونه متخذ من الرمان، زين احنا بنعصر عصير من الرمان اذا كان متخذ من العنب، يا بالعكس من العنب هو هذا سبب، والا عصير العنب هذا راح يصير حرام. كونه ما ادري كذا، كونه مسكر ما بقى غير وسيله. اذا احنا نقحنا المناط لان لقينا انه السبب الوحيد المحتمل للتحريم هو من وين؟ الاسكار. فنقحنا المناط، لهذا الاسكار هو العله. واضح شلون؟ هاي من ضمن اساليب القياس الحنفي، انه محاول يستنبط العله بس بهالطريقه، مو بطريقه النص الشرعي، بطريقته هو يسميها تنقيح المناط. علمائنا يشكلون عليه، يقولوا له هسه انت من يقول يجوز اكو عله اخرى غير هاي الخمسه؟ خفيت عليك، انت عرفت خمس خصائص للخمر، عرفت انت كل خصائص الخمر، الله اعلم ربما تكتشف خاصيه جديده للخمر، ربما الخصائص معنويه، هاي شو تسوي انت؟ مو هيك؟ اكو بعض الخصائص معنويه، مثلا يجوز الله حرم شيئا لانه يولد قسوه القلب. زين هاي قسوه القلب تلقاها انت من تدورها، تجي ببالك قسوه القلب؟ ما يجي ببالك، ما شيء. قد يكون العلة هي مجموع أمرين مو أمر واحد. هل شو تسوي؟ واضح شلون؟ فأنت على طريقتك مو. بعض فقهائنا يقول ليش لا نأخذ بتلقيح المناط بشرط أن يولد عندك القطع، لهذا سموه تلقيح المناط القطعي. في الحقيقة تلقيح المناط القطعي والقياس شعر بيناتهم، فهاي الشعر يكون واحد بينه وبين الله، يقول أنا هاي عندي ميزة، يكون يميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعرف أنه هو القياس أو شو اسمه. بعضهم يقول أنه هنا المعنى الثالث صحيح هو ما يتناول الترك بظاهره، ولكن هي الفكرة شنو؟ الفكرة في تصرف مال اليتيم أكو مصلحة غير هذا الملاك تلقيح المناطق. فإذا كان الملاك هو وجود المصلحة، فلو كان الفعل أفضل من الترك والفعل فيه مصلحة يكون شنو؟ يكون لا تقرب شنو؟ يكون شاملة لمسألة ترجيح الفعل حتى على الترك، لأن المناط هو المصلحة. بس هذا قلت لك خطر الحكاية هاي. هسه شرحت الثالث والرابع نقراها سريعا. قال الثالث ما يعد تصرفا عرفا، شوف مو شرط أن يكون خارجيا، كالاقتراب، شوف اللي هو قلت لك هذا الأمر، هذا مو يعني الاقتراب، هذا جزء من التصرفات الاعتبارية اللي هي يعني عقد أو عقبة، والبيع والإيجار وما أشبه المضاربة وغيرها، ذا شنو وما أشبه ذلك العقوب، فلا يدل. ها مشكلة الرأي الثالث شنو؟ بدون تلقيح المناط يدل على أن الفعل أفضل من الترك، وما يدل إلا بتلقيح المناط. قال فلا يدل على تحريم إبقائه، يعني ترك التصرف بحاله تحت يده إذا كان التصرف به أحسن منه، ما يدل، لأن ما يقول لك أن الفعل أفضل من الترك إلا بأقلينه. قال إلا بتلقيح المناط كما شرحت لكم. المعنى الرابع شنو أفضل به؟ المعنى الرابع يقول نفس المعنى الثالث، بس شنو هاي مرش أضيف انه الفعل افضل حتى من الترك. قال مطلق الامر الاختياري المتعلق بمال اليتيم اعم من الفعل والترك، والمعنى لا تختار في مال اليتيم فعلا او تركا، لا تختار الا ما كان احسن من غيره، فيدل على حتى حرمه الابقاء، بينما قبل شويه بالمعنى الثالث كان الابقاء حرام ولا لهذا يقول فيدل على حرمه الابقاء في الفرض المذكور. يا فرض مذكور هذا اللي فرضناه بالمعنى الثالث من قلنا الابقاء ليس فيه مصلحة بينما الفعل فيه مصلحة. يقول هنا المعنى الرابع يقول لك حرام عليك تبقي، حرمة الإبقاء في الفرض المذكور لأن إبقاءه قرب له بما ليس أحسن، فيكون حرام الإبقاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.